العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل الدورة العلمية 38 بعد 107 والمقامة في يوم الجمعة 5 من شهر شوال عام 46 و400 ألف، وهي بعنوان تمام النصح في أحكام المسح للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة، رأيت أن من تمام النفع بها أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها، ولها صلة وثقى بموضوعها، ألا وهي: أولا، المسح على النعلين. ثانيا، المسح على الخف أو الجورب المخرق. ثالثا، خلع الممسوح عليه، هل ينقض الوضوء. رابعا، متى تبدأ مدة المسح. خامسا، انتهاء مدة المسح، هل ينقض الوضوء. فأقول مستعينا بالله وحده متوكلا عليه.
نعم، يعني الشيخ انتقى من مسائل المسح على الخفين عدة مسائل يكثر الابتلاء بها والاستشكال، فوضع شيخ وأراد الجواب عنها. مسح على النعلين، الثانية مسح على الخف أو الجورب المخرق. ما المراد بالنعلين يا إخوان؟ اللي احنا بنسميه هذا الشبشب، هذا والصندل، والخف ما كان من جلد يجعل على القدم مثل الحذاء، ولهذا هل حقبية الحذاء، يبقى الحذاء اللي هو يغطي محل الفرد، وكذلك الخف. إنما النعلان زي الشبشب هذا، هل ممكن تلبس الشبشب هذه أو الصندل اللي هو بيظهر محل الفرد ممكن تمسح عليه ولا لا؟ طيب، أما الخف والحق به الحذاء كذلك إذا كان مغطيا لمحل الفرد هل يمسح عليه أم لا؟ طيب الثالث، الجورب اللي احنا بنسميه شراب، هذا الشراب أو الشراب، هل نمسح على الشراب وهل له أوصاف معينة أم لا؟ ده بالنسبة للمسح على هذه الأشياء. طيب، خلع الممسوح، لو مسحت أنت على الخفين ثم خلعت الخفين، هل بهذا ينتقد المسح أم لا؟ طيب، مدة المسح ما هي، ومن متى تبدأ ومتى تنتهي؟ طيب، هل إذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارتك، إذا انتهت مدة المسح هل تنتقد الطهارة أم لا؟ هذه مسائل مهمة في هذا الباب. لكن قبل أن نقول هذا، قبل هذه البداية، نقول المسح على الخفين ورد ثبت بالكتاب وثبت بالسنة وثبت بإجماع الأمة. مسح الخفين ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، ثابت بإجماع الأمة، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء السنة. إنما الذي خالف في ذلك الشيعة، حتى اشتهرت هذه المخالفة بين الشيعة والسنة، فجعلت لتفرد هؤلاء بالمخالفة جعلت في كتب الاعتقاد تنبيها على أنه احذر أن تخالف هذه المسألة، فإن سلفك هم الروافض، هم الذين يقولون بعدم مسح الخفين. والعجيب أنهم يرون المسح على الرجلين، يعني بينما يمنعون المسح من الخفين يرون المسح على الرجلين، وهو بيتوضأ بدل من أن يغسل رجليه يمسح على رجليه، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة. ولهذا احنا بنعتبر، أو أضيف لكم، أن هذه مسألة كالمسألة الأولى، يعني المسح على الرجلين كعدم المسح على الخفين، كما اشتهروا بمخالفة أهل السنة في عدم جواز مسح الخفين، فقد خالفوا أهل السنة كذلك في المسح على الرجلين. فإن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن لابسا الخفين، فإن كان لابسا الخفين فإنها فرضهما المسح عليهما إذا مسح، لكن لو خلع وغسل ما في إشكالية، لكن الفرض يدور بين إيه؟ اما غسل رجلين اذا ما كان لابسا الخفين، واما المسح على الخفين اذا كان لابسا ماذا؟ الخفين. هذا هو. اما الدليل من القران على مسح الخفين فقراءه وامسحوا برؤوسكم وارجليكم بالجر، وهي قراءه صحيحه متواتره، وارجليكم الى الكعبين، فيمسح قال العلماء وعلى قراءه الجر يكون المسح على تحمل على مسح الخفين قراءه الجر. اما قراءه النصب فهي معطوفه عليه، قراءه الجر معطوفه على ممسوح وامسحوا برؤوسكم وارجليكم. طيب وقراءه النصب معطوفه على مغسول، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم فعل فاعل مفعول، وايديكم فعل فاعل مفعول الى المرافق، وارجلكم بعد المسح على الخفين، وارجلكم معطوفه على وجوهكم وايديكم وارجلكم، ففرض الثلاثه الغسل. اما على قراءه الجر فتكون معطوفه على وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قول عند العلماء يعني، فهذا هو. طيب اما في السنه فحديث كثيره جدا، حديث المغيره وحديث علي وحديث صفوان بن عسال وجماعه من الصحابه رووا المسح على، وحديث جرير بن عبد الله رووا المسح على الخفين، رووا المسح على الخفين. وكما قلنا هذا اجماع. في حديث المغيره لما وضع الوضوء على للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وحديث علي وحديث صفوان وكذا يمسح المسافر ثلاثة أيام بليلين والمقيم يوما وليلة وكذا، فأحاديثها موجودة، بل قال العلماء بتواتر هذه الأحاديث وإجماع الأمة على هذا. ده بالنسبة للمسح على الخفين. وهاتي مزيد لهذا الكلام. يبقى قلنا الأدلة والإجماع عن المسح على الخفين. طيب بالنسبة للمخالف في هذا، لا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، لكن بقى هناك أحكام فيها تفاصيل التي ذكرها الشيخ سوف نتعرض لها ونعلق عليها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كتب الشيخ الألباني يعني مما وفق فيه إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أنه ألف في موضوعات نحتاج إليها، يعني له مؤلفات فريدة. أداب الزفاف مثلا موضوع احنا محتاجين نعرف السنة فيه. أداب الزفاف ده كتاب خاص موسوعة، هذا موسوعة في بابه. كتاب الجنائز أحكام الجنائز وسع فيه. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، في هذا له كتب فريدة، يعني الحقيقة له كتب فريدة في هذه الموضوعات التي نحتاج إليه. ولعل الشيخ كان يعلم الحاجة إلى ذلك وكثرة المخالفات في ذلك، لهذا صنف إيه؟ نعم. ففي الأفراح وضع الكتاب في أداب الزفاف، وفي المآتم وكذا والجنائز وضع الكتاب، وفي صفة صلاة النبي وضع كتابا، وفي مسح الخفين وضع كتابا، وفي اتخاذ قبور مساجد كتابا، وفي التوسل أيضا وضع كتابا. له كتب في موضوعات خاصة تعتبر بحث في موضوع خاص، ولهذا مهم جدا أن تقرأ الشيخ الألباني. لكن نصيحة عامة، وهو حسنة الأيام، وهو محدث الزمان، وهو البني الشام، أن تخشى من موافقة في بعض المسائل يخالف بها أحيانا الإجماع أو الجماهير، وهي نادرة عند الشيخ، وهي نادرة عند الشيخ، لأن الشيخ الحقيقة أخاذ في مسألة الأدلة وكذا، لكن لابد أن يكون مع الأدلة والآثار فهم العلماء، فلا نخالف العلماء وما هم عليه من المتقدمين. فقد يقول الشيخ الألباني قولا ثم المتقدمون على خلافه. طبعا له رسالة أيضا، رسالة في صلاة في قيام الليل والتراويح وكذا، وطبعا كذلك له رسالة في الحجاب كذلك، ولا يعني هو له أبحاث شيخ لوقا بحد ده غير عمل بقى الحديثي في ارواء الغالي وتحقيق منار السبيل، ده غير موسوعه الاحاديث الضعيف والصحيحه، لكن دي الحقيقه لا يكاد يكون باب من الابواب في هذا الا وقد ايه صنف فيه. في الحج والعمره والزياره كذلك له رساله في هذا، ولا يخلو قل ان تخلو سبب هذه الرسائل من شيء شد فيه الشيخ عن العلماء، فلا بد ان تتابع. احنا نقول هذا ديانه لله عز وجل، ونقول هذا نصحا للمسلمين. الرجل معظم للاثار ومعظم لكلام العلماء ايضا، الشيخ عندك كلام علماء لكن احيانا في مسائل قد يخالفه. خذ على سبيل المثال مثلا حتى ندلل على بس النقطه ديت، خذ على سبيل المثال مثلا يعني الشيخ يرى بدعيه الزياده على 11 ركعه في رمضان، واعتمد ايضا على حديث عائشه كان لا يزيد في رمضان وفي غيرها عن 11 ركعه، يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا الكلام مخالف الاجماع، فقد نقل الاجماع والاتفاق غير واحد من اهل العلم، منهم العراقي ومنهم جماعه من اهل العلم خالفوا في ذلك. يبقى هذه مساله ايه خالف فيها الشيخ الاتفاق والاجماع البدعيه، لكن السنيه نعم الاقتصار على 11 ركعه او 13 ركعه هذه سنه، لكن القول بان الزياده بدعه لا، الزياده جائزه، الزيادة جائزة، وقد ورد حديث الزيادة حتى عن عائشة، عائشة روت 13 ركعة. زيد بن خالد ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هذا في الصحيح كل هذا 13 ركعة، يبقى زادت عن 11 ركعة، واتفق العلماء على هذا على جواز الزيادة على 11 ركعة، فنقول هذا جائز، لكن أن نقول هذا بدعة؟ لا. لكن لو الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة هذه سنة. فمثلا ده على سبيل المثال ايه هذه مثلا هذه المساله، هذه المساله مثلا، فنجد عند الشيخ بعض هذه المسائل التي نحتاج الى تنبيه بس، وهو عرض اختيارات الشيخ على ما عليه العلماء المتقدمون، عرض ما في مسائل. طبعا هي المسائل بتكون فيها مخالفه، ولا كثير من مسائل الشيخ على الموافقة للعلماء. نعم. وأقول لكم والشوكاني والصنعاني وفوق هؤلاء جميعا ابن حزم، لكن طبعا الباني يختلف عن هؤلاء جميعا، إنه أثري وإنه على السنة الخالصة بكذا، وإنه وإن كان شذ بعض مسائل إلا أنها بالنسبة لما تكلم فيه قليلة. أما زي ابن حزم هذا لا، ابن حزم هذا عنده في العقيدة طوام، وعنده مخالفات كثيرة للإجماعات التي عليها العلماء، وأدنى من ابن حزم بكثير أيضا الشوكاني والصنعاني، لكن لهما أيضا المخالفات لما عليه العلماء، يعني هؤلاء الأربعة. لكن طبعا الألباني له حكم خاص بهذا، هو جليل القدر وكذا، يحتاجون في القراءة إلى طلاب علم عارفين بكلام أهل العلم المتقدمين حتى لا تنزل أقدامهم في موافقة هؤلاء الذين يعتزون بالآثار ويرفعون لواء الآثار ولهم أخذ للقلوب في عرض الأدلة ونبذ التقليد وغير ذلك، مما قد يغتر به الواحد فتزل قدمه تعظيما للأثر ويكون في ذلك مخالفا لما عليه العلماء الكبار. هذه نصيحة مهمة جدا يا إخواني، وملحظ مهم، وهو يمثل وقفة مع القراءة لهؤلاء العلماء الذين لهم مكان راسخ ولهم فضل واضح، لكن طالب العلم لابد أن يكون منتبها وهو يقرأ لهؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسح على النعلين. أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قرأه البيهقي في سننه، حيث قال: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحدا منهما أو واحد منهما، والله أعلم. كذا قال: ولا يخفى ما فيه مع الأسف من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين، وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه، ولذلك تعقبه الترقماني الحنفي في الجوهر النقي فقال: قلت هذا ممنوع، فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة، وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أويس.
نعم.
أوس.
قال من حديث أوس. من حديث أوس.
وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعلين. النعلين السبتيتين، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري يعني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد مضى في المسح على النعلين حديث جيد وصححه ابن القطان عن ابن عمر. قلت: وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها، لأنه كما قال المؤلف فيما سبق.
وإذا عرفت هذا
قلت وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها، لأنه كما قال المؤلف فيما سبق وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة، لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم، وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى مسألة.
هذا بقى إيه قضية؟ قال ابن حزم مسألة:
فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، وروي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوق الكعبين.
طيب، إذا الشيخ اختصر الكلام في المسح على النعلين. قالوا: اشتهر بين العلماء المتأخرين ولا يجوز المسح عليهما ولا نعلم لهم دليل. أولا، قول الشيخ رحمة الله عليه وقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما، أنه بذلك يفهم منه أن العلماء المتقدمين على جواز مسح الخفين. قول الشيخ هنا أقصد النعلين. أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما. يفهم من هذا إيه يا هشام؟ أن المتقدمين يرون المسح على النعلين. فإذا عرفت أن الأئمة الأربعة لا يرون المسح على النعلين، علمت أن المتقدمين قالوا بهذا، أن الفقهاء الأربعة على ذلك أنه لا يجوز مسح النعلين. يبقى قول الشيخ الشهر عند المتأخرين يفهم من ذلك أن ماذا؟ أن المتقدمين على خلاف هذا. لكن إذا عرفت أن أحمد مع الأئمة على ذلك، بل البخاري قد بوب على هذا. تبهوا اخواني، من تبوا يا اخواني، تبوا يا اخواني. انا والله انا على فكره ما نظرت في هذه الرساله اصلا، انا ما اعرف الشيخ يقول ايه، انا ما نظرت في الرساله ولا قرات فيها كلمه واحده، لكن وضعنا تنبيها قبل القراءه، وضعنا تنبيها، وها هو اول حكم يحتاج الى التنبيه اللي احنا ذكرناه. يعني انا ما قرات كلمه في الرساله اصلا ولا طلعته، اخترته لكن ما طلعته، واخترت موضوعه، وانا على يقين ان هناك مسائل سوف تحتاج الى وقفه مهما كانت الرساله مختصره، لان الشيخ عندما كما قلنا بعض الامور التي قد يخالف المتقدمين. فاولا الشيخ يقول: واما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتاخرين انه لا يجوز مسح عليهما ولا نعلم لهم دليل على ذلك الا ما قاله البيهقي. البيهقي ده فين؟ البيهقي بعد كام؟ ده بعد اكثر من 200 سنه من الفقهاء الأربعة، آخر الفقهاء الأربعة وكذا. إذن ما هو؟ نقول: بل المسح على النعلين عدم جواز الحنين هو الوارد عن المتقدمين. الفقهاء الأربعة لا يرون المسح على النعلين. البخاري جواب، قال في صحيحه: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وانتبهوا لتوجيه البخاري اللي احنا نحتاجه في توجيه الاثار الوارده عن بعض الصحابه في مسح النعلين. باب المسح، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. البخاري من المتقدمين ولا من المتاخرين؟ قال ابن حجر واشار بذلك الى ما روي عن علي وغيره من الصحابه انه مسح النعلين في الوضوء ثم صلى، يعني اشير الى هذا. وقد قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه: ما تقول في حديث علي أنه مسح عليه؟ ده توجيب الأطهار للشيخ هيستدل بها، لعلنا نكمل ثم نعلق بعد ذلك. يبقى رقم واحد يفهم من كلام الشيخ أنها المتقدمين لم كانوا يرون مسح على النعلين، لأنه قال مشهور عند المتأخرين بل المتقدمون، هؤلاء الأئمة الأربعة، هذا الإمام ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه والبخاري رحمه الله تعالى لا يرى مسح على النعلين، قال ولا يمسح على النعلين، ولا يمسح على النعلين. ثم قال ولا أجدهم دين إلى ما قال البيهقي في سنة وكذا. ثم قال اللي هو قال البيهقي: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما، يعني إجماع أو لا يختلف فيه أو سنة ثابتة. طبعا احنا نوافق البيهقي فين ابتداء في التعليق، نوافق البيهقي فين في المسح على النعلين، لنا مارد في ذلك سنة ثابتة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع لا يختلف فيه. أما المسح على الجوربين لعله يأتي كلام الشيخ فيه، فقد ورد عن 9 من الصحابة بل أكثر من 9 من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، ولو لم يرد إلا عن صحابين واحد لا يعلم له مخالف، فحكم حكم الإجماع، لأن هذا له حكم الرفع وحكم الإجماع. فقد ورد عن 9 من الصحابة بل أكثر المسح على الجوربين، أما المسح عليه فصحيح أنه لم يرد ذلك سنة ثابتة وغير ذلك كما سنأتي نناقش. طبعا النعلان يا اخواني كما قلنا لو زي الشبشب وكذا بيظهر من محل الفرض الكثير والكثير وعليه، فكيف يصح المسح على النعلين ولا حاجة إذ أكثر الرجلين ظاهر؟ فلما يمسح وفرض الظاهر من الرجلين الغسل وليس المسح، وعليه وعليه هذه الأثار هل صحت أم لا؟ هذا واحد، ولا صحت. الثاني يمكن توجيهها على أنه مسح على نعليه مع الجوربين، أو مسح على نعلين يغطيان محل الفرض، أما نعلان يظهر منهما القدمان فإن ذلك لا يجوز. ليه؟ لأن محل الفرض غير مغطى، وعليه فلا يجوز المسح، فرض ذلك الغسل، إذا ظهر الرجلان ففرضهما الغسل وليس المسح. طيب كذا قال، يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه: ولا يخفى ما فيه مع الأسف من تجاهل الأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات مسح على الجوربين والنعلين، ماشي ورد في الجوربين مع النعلين، لكن النعلان فقط لم يرد في ذلك شيء مرفوع، كما قال ابن حجر رحمه الله عليه كما سيأتي. طيب قال وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه، ولذلك تعقبت القمنين على حفيف الجور النقيف قال: قلت هذا ممنوع، فقد تقدمنا الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين. هات يا ابن كلام الترمذي في المسح على الجوربين والنعلين. وحسن من حديث الزيد عن المغيرة، وحسن أيضا من حديث ضحاك عن أبي موسى، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعلي السبتية، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن حباب عن الثوري عن بإسناد عن ابن عباس وقد مضى في المسح على النعلين حديث جيد، وصحح ابن القطان عن ابن عمر. قلت وإذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث به. طيب هذا في المسح على النعلين، لكن هل ورد المسح على النعلين مجردين اللذين يظهر القدمان منهما؟ هل ورد هذا؟ هل ورد هذا؟ هذا سننقل لكم كلام العلماء في هذه المسألة، لأنه كما قال المؤلف فيما سبق يقول الشيخ الباني: وقد صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة، لا سيما بعد جرين عمله بعد جرين عمل الصحابة بها، وفي مقدمتين من الخليفة راشد علي كما تقدم، وهو ممن ذهب إليه بعض الأئمة من السلف أجمعين. فقد قال ابن حزم: فإذا كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وقال الأوزعي وروي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين مقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوق الكعبين. طيب تعالوا نشوف نقل بعض العلماء. ابن القيم يقول عن حديث المسح على النعال، ابن القيم يقول: هذا من الأحاديث المشكلة جدا، ثم ذكر سبعة مسالك العلماء في توجيه أحاديثها وأطال في ذلك. ثم قال بعد أن ذكر المسلك السادس وهو أن أحاديث المسح على النعل تحمل على أن المراد بها الرش لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى، ثم قال وهذا مذهب كما ترى يعني ليس قويا لو كان يعلم قائل معين، ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا، وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث. وهو المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح، وبالجملة فالذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان بن عفان وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة والربيع بن معوذ والمخدم بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان وجد طلحة بن المصرف وأنس بن مالك وأبي أمامة البهري وغيرهم رضي الله عنهم، لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي بن عباس مع الاختلاف المذكور عليهما والله أعلم، ولو في المسح لو في المسح لأن علينا يعني. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن المسح على النعلين، عبد الله بن أحمد يقول سألت أبي على المسح على النعلين فقال إذا كان في القدم جوربان قد ثبت في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. يبقى يحمل حديث المسح على النعلين على ماذا؟ على جوربين معهما بحيث يمسح على النعلين، ويكون هذا الحكم راجع إلى الجوربين اللذين يغطيان محل الفرض. وفيها سألت أبي عن الرجل يمسح عليه فكرهه وقال لا، هذا في مسائل الإمام أحمد ابن حنبل في سؤال ابنه له، وهذا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة. أما مرفوع ما ورد. قال ابن حجر روي عن علي وغيره من الصحابة أنه مسح على علي في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. العلامة العثيمين رحمة الله عليه سئل ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنة وغيرهم أنهم مسح على عليهم، وأن بعضهم نزع عن علي ثم دخل فصلى في المسجد، ومنها حديث حسين بن عبد الله بن عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكيف نوجه هذا؟ ابن عثيمين يسأل عن هذا. فقال ابن عثيمين هذا له توجيه عند بعض أهل العلم أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدمين، وبعضهم يقول إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح، وحملوا الحديث الواردة في مسح النعلي على هذا، وقالوا إذا المراد أنه رشها ثم مر بيده عليها. وعلى كل حال فالاحتياط المرء ألا يقدم ألا يقدم على شيء إلا ويعلم أن السنة تجاد به أو يغلب على ظن السنة تجاد به. وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم. وقال أيضا لا يجوز المسح على النعل بل لابد من خلع النعل وغسل الرجل. أما الخف وهو ما يسر الرجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه. فيحمل إذن المسح على النعلين على أنه وجد مع النعلين جوربان، أما وهما مجردان فإن القدم ظاهرة وإذا كانت القدم ظاهرة ففرضها الغسل. وهذا ما بوب عليه البخاري رحمة الله عليه وأعلم الناس بالآثار صحيحها وضعيفها، فقال ولا يمسح على النعلين، وهو قول الأئمة الأربعة وما ورد عن الصحابة يحمل على هذا خصوصا وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المسح على النعلين جائزا لاشتهر هذا الأمر ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لسيما والحاجة ماسة إليه. هذا بالنسبة لكلام العلماء، وأن المتقدمين من أئمة الأربعة على ذلك. الطيب يقول هو أن يكون قد لبس، لأن شوف الحديث جاء حديث مغيرة هو أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وهو في الترمذي والنسائي وأبي داود، ومعناه كما قال الطيبي هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي هذا بواسطه. وقال الطحاوي في شرح الاثار في باب مسح علي مسح علي مسح علي او مسح علي تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسحه ذلك الى جوربيه لا نعليه، فجورباه لو كان عليه بلا نعلين جاز له ان يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحا اراد به الجوربين، فاتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل ولا يفوتون هنا. وهكذا واضح يا اخوان، وكذلك الطحاوي يقول هذا. كل هؤلاء على ان المراد بالمسح عليه. يبقى اذا نعم ورد اثر في مسح عليه، لكن فقه الاثار هذه ما هي؟ هل نعلان مجردان ام لا؟ يبقى اذا ما نقول بقى؟ فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصه. ما يجوز التردد في المسح على نعلين تحتهما جوربان. اما نعلان ليس تحتهما جوربان فان الائمه الاربعه على خلاف ذلك، وكفى يعني، وهم من هم، وكذلك ايضا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. شوف هات كلام الترمذي، هل في النعلين فقط ولا لا؟ ها.
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد ان ساق الحديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال: هذا حديث حسن صحيح.
لا هات لفظ الحديث معلش.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.
تمام، على الجوربين والنعلين، على الجوربين والنعلين. ها.
وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا
استنى، ها، بيه يقول من انت؟ ها،
سفيان الثوري،
ها،
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي وأحمد، معنى الأئمة الأربعة يقولون يجوز مسح على النعلين، يبقى هنا المراد بهذا إيه؟ على النعلين والجوربين، وليس على النعلين فقط، فإن الأئمة الأربعة على خلاف هذا. نعم. أكمل.
قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين.
قالوا:
يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين.
على العين وعلى الرأس. قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين. صحيح، ها؟ لأن ورد عن كذا، عن تسعة من الصحابة، بل أكثر من تسعة، ولا يعلن لهم مخالف. ها.
إذا كان ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى.
نعم. إذا كان
ثخينين.
اي نعم.
وفي الباب عن ابي موسى.
تمام. يبقى هنا قال ايه؟ قالوا: يمسح على الجوربين اذا لم يكن نعلا. اما هل قال الترمذي على نعلين بدون جوربين؟ فاذا اجتمع مع النعلين مع الجوربين النعلان، كان مسح النعلين فضل، لانه ينجز مسح الشرف فقط على الجوربين فقط. طب اذا لبست معهما النعلين ما في اشكال. نعم.
في الشرح.
قال في الشرح.
قال: قوله هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال أبو داود في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب.
قال يقول أعد.
قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم.
اللي هو إيه؟ أعد.
في بداية كلام لما قال هذا حديث حسن صحيح في تعليقه على الحديث على كلام الترمذي.
نعم.
قال: قوله هذا حديث حسن صحيح، قال: وضعفه كثير من أئمة الحديث كما ستقف عليه، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قوله وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال أبو داود في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس انتهى. قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: قال ابن المنذر: يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد، وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر ابن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا. انتهى كلام ابن القيم. قلت قد تتبعت كتب الحديث لأقف على أسانيد جميع هذه الآثار وألفاظها، فلم أقف إلا على بعضها. فأقول أما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وساق بسنده عن كعب بن عبد الله قال رأيت عليا بالا فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي.
شو أثر علي؟ مسح على إيه؟
جوربيه ونعليه.
ونعليه جوربيه ونعليه، يبقى مسح الجوربين معهما النعلان. نعم.
وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه وساق لسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه، وسنده صحيح. وأما أثر البراء بن عازب فأخرجه
هذا في المسح الجوربين، وهذا يعني إيه؟ كما قلنا هذا واضح ورد عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إخواني خلاص هذه المسألة أن القول بالمسح على الجوربين النعلين فقط ضعيف، وأن القول بهذا خلاف الأحاديث التي ورد في مسح الخفين حيث قد غطي محل الفرض، غطي محل الفرض بالخفين والجوربين إذا كان سبب حنيمة. أما المسح على النعلين فقط فليس على المسلم أن يمسح النعلين فقط إذا كانت القدمان ظاهرتين. طيب نعم، هذه المسألة الأولى. يبقى المسألة الأولى الصواب فيها خلاف ما ذهب إليه الشيخ، وهو أن المسح إنما يكون على الخفين. طيب يكون على الجوربين بانفرادهما، يكون على النعلين مع الجوربين، أما على النعلين فقط دون الجوربين فلا. نعم. إن إذا كان يغطي محل الفرض لا يظهر منه شيء امسح عليه. الإيه؟ لا ما يصلح. لأن الكعبان يظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا المسح على الخف أو الجورب المخرق. قال أما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه
الأول. نقرر مشروعية المسح على الجورب قبل ما نقول مخرق أو غير مخرق. الجورب الأول هل يمسح على جوربين أم لا؟ كما قلنا بأن في ذلك 9 عن أصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف، فكان إجماعا. طيب الخف إذا كان مخرق في خرق يعني كذا خرق، وكذلك الجورب إذا كان فيه، هل يمسح عليهما أم أن هذا يبطل المسح؟ نعم. قال فقد اختلفوا في اختلاف.
قال فقد اختلفوا في اختلافا كثيرا فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية والمحلى، وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي نختاره. وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدا فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليه. وأيضا فقد صح عن الثوري أنه قال امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البياقي. وقال ابن حزم فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم.
قال
وقال ابن حزم فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغيرا أو كبيرا طولا أو عرضا طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء، والمسح على ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهوية ويزيد بن هارون. ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء. بهذا جاءت السنة وما كان ربك نسيا. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقا فاحشا أو غير فاحش، وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه الصلاة والسلام بعض ذلك دون بعض. ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحى به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك. فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. قلت ونسبه الرافعي في شرح الوجيز للأكثرية، واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح، ولقد أصاب رحمه الله.
طيب، إذا مسألة المسح على الخف أو الجورب المخرق يجوز ولا لا؟ طبعا هناك من منع من المسح على ذلك لأنهم يقولون بأن الخف إذا أطلق فهو على الخف السليم. لو قلت رجل اشتري لي خفا فاشتريت له خفا مخرقا وجئت به، لقال لك ما على هذا أرسلتك. فعند الإطلاق يكون الخف يطلق على الخف السليم، ولأنه ظهر منه محل الفرض، وإذا ظهر محل الفرض فإنه يلزم الغسل. هذا قولهم الذي وكلامهم الذي قالوا به. والقول الثاني هو جواز المسح على الجورة بالخف إذا كان مخرقا مطلقا، يعني سواء كان خرق كبيرا أو صغيرا أو كذا مما جرت به العادة. في ناس تلبس الشراب أو جورب وتجد فيه خرق كبير هكذا في أسفله. وقال بعضهم والقول الثالث يفرق بين الخرق الكبير والصغير إذا كان كبيرا أو صغيرا. فالصغير لا بأس أن يمسح، وهل كانت خفاف الصحابة إلا هكذا كما قال الثوري رحمه الله تعالى، قال وامس عليها ما تعلق بها رجلك، وهل كانت خفاف الوجه وانصار إلا مخرقة مشققة برقعة وهكذا. وأما إذا كانت كبيرة بحيث تخالف المعهود المعروف، مثلا زي تلبس جوربا ليس أسفله موجودا بالمر كله الأسفل، فهذا ظهر معظم القدم ولا تجري العادة بمثل هذا، إنما تجري العادة بمثل إيه؟ أن يكون في خرق حتى لو كبر قليلا، لكن يكون في خرق. وهذا هو القول الأقرب، وهذا هو القول الأقرب، التفريق بين الكبير الخارج عن المعهود بحيث يكون معظم القدم أو كثير من القدم ظاهر، وبين ماذا؟ ما جرت به العادة من نحو ما يلبس الناس. فعندك مثلا خرق عند الظفر ما في مشكلة، في أسفل مثلا قدر الدرهم فأقل ما في مشكلة، إنما أن يكون الجورب ليس له أرضية مطلقة يعني أسفل القدم كله ظاهر، فهذا لم تجري به العادة ولم يكن الناس يمشون في مثل هذه الخفاف. إذن القول الوسط هو المسح على الخف إذا كان به خرق أو الجورب، لكن بشرط أن يكون غير خارج عن معهود خفاف الناس التي يكون فيها مثل هذه الخروق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء أيضا في من خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على أقوال ثلاثة. الأول أن
مسح على الخف أو الجورب ثم خلع ذلك في مدة المسح يوم وليلة ثلاثة أيام بلالها، ففي أثناء اليوم خلع ذلك، فهل ينتقد وضوءه طهارته أم لا؟ يقول العلماء اختلف على ثلاثة أقوال. الأول
أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه،
أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. ليه؟ لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، وليس المسح وليس خلع النعلين بناقض، لأن الناقض لابد أن يدل عليه الدليل، إذا لم يدل عليه دليل فالأصل عدمه، ومجرد الخلع ليس من نواقض الوضوء. طيب ها الثاني
أن عليه غسل رجليه فقط.
طيب القول الثاني يغسل رجليه ويلبس الجوربين. نعم.
الثالث أن عليه إعادة الوضوء.
أن عليه إعادة الوضوء وأن ذلك ينقض. يبقى قول يقول لا ينقض المسح الخلع، وقول يقول بأنه ينقض، وقول يقول بأنه يغسل رجليه. قالوا بكل من هذه الأقوال. نعم.
قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والبيهقي. ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله، والقول لغيره ينافي ذلك.
اللي هو القول الأول إيه؟ أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه. ها.
والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر، بل بمرجحين. الأول أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. والآخر موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بل الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، فقال في اختياراته ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.
نعم.
وهو مذهب ابن حزم أيضا، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف، فإنه نفيس في المحلى. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح في الرجل يمسح على خفيه ثم يطلب له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه، ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس، وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه، ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعا المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع، وقال تفرد به عمر ابن رضيح وليس بالقوي. قلت هذه الزيادة ولم يخلع منكرة لتفرد هذا الضعيف بها وعدم وجود الشاهد له لها.
إذن هذه مسألة، وهي خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء أم لا. مسح على الجوربين ثم في أثناء مدة المسح خلع ذلك، فهل ينقض الوضوء أم لا، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هنا تفصيلات. أولا، إذا أنه خلع ذلك قبل الحدث فلا إشكال في ذلك، ويلبس ويمسح ولا إشكال في ذلك. يعني رجل يا أخواني توضأ الفجر ثم لبس الجوربين ثم بعد نصف ساعة ولم يحدث بعد نصف ساعة خلع الجوربين ثم لبس الجوربين، لا ينتقد وضوءه بذلك ولا إشكال أن يمسح بعد ذلك. يبقى توضأ لبس خلع قبل الحدث توضأ ومسح وخلع قبل الحدث فلا إشكال في ذلك، لا ينتقد ماذا طهارته وله أن يمسح على الخف بعد ذلك. طب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يتوضأ وأن يلبس خفين وأن يحدث ثم يمسح ثم يخلع عليه ثم يلبس، فنقول هنا ينتقد مسحه ولا تنتقد طهارته. ففرق بين نقض المسح ونقض الطهارة، نشرح هذه. فرق بين نقض المسح ونقض الطهارة. فخلع الجوربين أو الخفين بعد المسح بعد الحدث ليس من نواقض الطهارة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن مجرد الخلع لا ينقض الطهارة، إذ ليس من نواقض الطهارة الخلع عليه، لكن ينتقض المسح. بمعنى لو أراد لو لبس الخفين مرة ثانية وأراد أن يمسح نقول قف. ليه؟ لأنه لما لبس مرة ثانية لم يدخلهما حينئذ بطل مسحه هنا، فلا يصح المسح على ذلك. المسح إنما يكون في هذه المدة بدون خلع، أما إذا أعاد ذلك بعد النقض ثم المسح فقد بطل مسحه لذلك. يبقى عندنا إذن الخلع بمجرده لا ينقض الوضوء، لكن ينقض يا إخوان ينقض المسح. يبقى هنا نفرق بين مسألتين، الخلع ثم اللبس قبل الحدث والمسح، والخلع بعد المسح بعد الحدث. هذا مسألة الأولى. مسألة ثانية نفرق بين نقض الوضوء والطهارة وبين نقض المسح. فنقض الطهارة لا إشكال فيه، نقض المسح نعم فلا يصح أن يمسح. وقد ذكر المذاهب في هذا ابن قدامة فقال في المغني يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوءه، ده القول بطل وضوءه بقى. وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وواحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه، هو مذهب أبي حنيفة. أبي حنيفة ده المذهب الثاني، والقول الثاني اللي هو المذهب الثالث يعني للشافعي، والقول الثاني للشافعي. إلى أن قال أيضا وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصح طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة. وقال أيضا ونزع أحد الخفين كان زعيما في قول أكثر أهل العلم. طيب يبقى إذن الصحيح ما هو إخوان؟ ها واحد يقولنا الخلاصة، إذا خلع الخفين ها بعد المسح عليهما هل تنتقد طهارته أم لا؟ ها نفرق. نعم ده إذا إيه؟
إذا خلعهما بعد الحدث،
بعد الحدث والمسح.
وإذا لم يحدث بعد المسح فيلبسهما وله
المسح. يعني نصح لنا نلخص نقول إيه؟ أما الطهارة فلتنتقد بالمسح بحال، سواء خلع بعد المسح بعد الحدث أم لا. يبقى الخلع لا ينقض الطهارة بحال، وأما الخلع بعد الحدث والمسح ينقض المسح، وقبل الحدث لا ينقض المسح. يبقى إذن الطهارة لا تنتقد بحال، واضح يا إخواني؟ لا تنتقد بحال، خلع بعد الحدث أو خلع قبل الحدث. ليه؟ لأنه ليس من النواقض ها خلع الجوربين والخفين. أما المسح هينتقد لو كان الخلع بعد الحدث والمسح، ولا تنتقد إذا كان قبل الحدث قبل الحدث.
قال رحمه الله تعالى رابعا متى تبدأ مدة المسح. للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان، الأول أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس، والآخر من المسح بعد الحدث. وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم،
وقال عن القول الأول تبدأ من الحدث بعد اللبس. يعني مثلا إيه؟ صلى الفجر هو متوضئ ولبس الخف، وبعدين جلس للشروق فأحدث بعد الشروق. طيب أحدث، ثم جاء يتوضأ للظهر فمسح. فعلى القول الأول هتبدأ المدة منين؟ من الظهر لما مسح. تبدأ الحدث من الشروق لأنه الحدث. طب القول الثاني من المسح بعد الحدث يعني الظهر. شوف الفرق كم. فقول يبدأ من المسح بعد الحدث، وقول يبدأ من الحدث إذ هو موجب المسح. يبقى لو توضأ الفجر ولبس ثم أحدث وقت الشروق ثم مسح الظهر، قول يقول تبدأ المدة من كم؟ من الحدث اللي هو وقت الشروق. والقول الثاني يبدأ من الظهر. ليه؟ لأنه وقت المسح. طيب أي القولين أرجح؟ قال الشيخ،
قال وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا
وقد ذهب الأول هو يبدأ من الحدث بعد اللبس. ذهب إيه؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم.
ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة بخلاف القول الثاني،
فإمامهم الحديث الصحيح وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال أما السنة في الأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح، وفي بعضها رخص في المسح، وفي غيرها جعل المسح للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا ولياليهن. ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح، وهو كالنص أيضا على رد القول الأول، لأن مقتضاه كما نص عليه في الفروع أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة بصلاة الفجر فليس له المسح بعدها، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة، أم على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث؟ بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا، فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاث إن كان مسافرا انقضت المدة، ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة، فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة بناء على هذا الرأي المخالف للسنة. ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه، وهو الحريص على ألا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا لقوة الدليل. فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى القول الأول ومن قال به، وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءهما من اللبس، واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهو أحاديث صحاح كما سبق، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح. وأن الشافعي رضي الله عنه قال إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، فعلق الحكم بالمسح. واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، وفي زيادة غريبة
وهي
زيادة غريبة ليست ثابتة، وبالقياس انتهى.
إلى آخر الكلام. نعم.
قلت إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة، أما هو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه، ولذلك قيل إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر
طبعا إذا ورد الأثر بطل النظر. أي أثر؟ الأثر الصحيح الصريح، لكن قد يرد الأثر وله تأويل، قد يرد الأثر وله تقييد وله نسخ وله وله. أما الأثر الصحيح الصريح يبطل الاجتهاد في الخروج عنه. نعم.
قال وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكيف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه كما فعلوا في الطلاق الثلاث، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعد وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. قلت وإسناده صحيحا على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا، مما أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة في المصنف. وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث قال خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا، فتمسك بها تكن بإذن الله مهدية.
ونحن نوافق الشيخ في هذا الاختيار، وهي مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث. طيب وباختصار لماذا لم نقل من الحدث وهو موجب المسح وقلنا بالمسح؟ لأن جميع الأحاديث علقت على المسح، يمسحوا المقيم يمسحوا المسافر، فإذا مدة المسح تبدأ من أول مسح، أنت كيف تبدأها قبل المسح؟ وكل الأحاديث فيها يمسح المسافر يوما وليلة. إذن من متى تبدأ المدة؟ من المسح. علق الحكم على المسح لا على الحدث، وجميع الأحاديث على هذا، يمسح المسافر كذا وكذا. وعليه انتبه بقى لعل هيجينا في انتهاء المدة هنذكرها بقى. انتهاء مدة المسح، انتهاء مدة المسح متى ستكون؟ فيبقى البداية تبدأ من المسح لا من الحدث، وإن كان الحدث موجبا للمسح لكن الأحكام علقت في جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المسح، ولهذا أنيطت به. فلو أنه صلى الفجر ولبس الخوف وأحدث كما قلنا وقت الشروق لكنه لم يمسح إلا وقت الظهر، فإن المدة تبدأ من الظهر. وأظن كثير يعني خصوصا مثلا رمضان ناس ما تحتاج تدخل دورات المياه كثيرا، مثلا الناس يعني الواحد مثلا يقوم الظهر مثلا ويتوضأ ويلبس الخفين ويصلي العصر والمغرب بذلك، ثم بعد المغرب يدخل دورة المياه وكذا، ثم ماذا؟ يمسح. يبدأ المسح منين؟ يبدأ المسح من هنا. طب لو أحدث بعد المغرب ومسح العشاء وهو من الفجر لابس، هيبدأ منين؟ من العشاء حيث المسح. يبقى اختصار الكلام أن المدة تبدأ المسح حيث أن الأحاديث قد علقت على المسح. طيب آخر مسألة وهي انتهاء مدة المسح، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل بانتهاء المدة النبي قال يمسح المسافر ثلاث أيام بليلة والمقيم يوما وليلة؟ احنا قلنا الابتداء يبدأ منين؟ منين؟ من المسح على الحدث، لنخرج المسح قبل الحدث. خلي بالك المسح قبل الحدث يعني لو أنه توضأ الفجر ثم لبس الخفين وأراد أن يجدد وضوءه وقت الشروق من غير حدث، أراد أن يجدد الوضوء بس ومسح، لا تبدأ المدة من هذه. أحدث الساعة الثامنة ثم مسح الظهر، يبدأ من الظهر. إذن ليس مطلق المسح تبدأ المدة، وإنما المسح بعد ماذا؟ بعد الحدث. طيب هننتهي مثلا الظهر في اليوم الذي بعده، بدأنا الظهر هينتهي المسح فين؟ في الظهر. طيب انتهى مدة المسح الظهر لكنه لم يحدث، فهل يصلي الظهر أم لا بد أن يتوضأ؟ احنا عندنا حالتين، جاء الظهر غدا وأحدث الظهر، طبعا ده خلاص بقى هيتوضأ تمام ويخلع النعلين ويغسل، هذه ما في مشكلة. لكن جاء الظهر وقد مسح قبل الظهر، مسح الساعة العاشرة. لما جاء الظهر وهو انتهى المدة هو على وضوء، هل يخلع ان عليه متوضع حيث انتهت مدة المسح فتنتقد الطهارة، او انه يصلي حيث ان نهاية المدة ليست من النواقض؟ مثل ما قلنا خلع النعلين ليس من النواقض، هنا هنقول نهاية المدة ليست او انتهى المدة ليس من النواقض طالما انه لم يحدث، انه لو احدث يبقى يلزمه الوضوء. طيب نشوف الشيخ رجح ايه. طبعا الراجح ان انتهاء المدة لا ينقض الطهر، لكن ينقض المسح مثل الخلع. احنا قلنا ايه؟ لا ينقض الطهارة لكن ينقض المسح. انتهاء المدة من غير حدث ينقض المسح ولا ينقض الطهارة. فلو اراد الظهر ان يمسح نلقف، ليه؟ لان المسح له مدة محددة كما جاء في الحديث، يمسح المقيم يوما وليلة، وانت انتهيت الان من المسح، لكن الطهارة باقية حيث ان انتهى المدة ليس من نواقض الطهارة لكن من نواقض. يبقى احنا عندنا مسألتان الان اخذناهما في التفريق بين نواقض الطهارة ونواقض المسح. المسألة الاولى احنا خدنا مسألتين دلوقتي، فرقنا فيما بين نواقض الطهارة ونواقض المسح، ما هما؟ المسألة الاولى اذا خلع النعلين في المدة بعد الحدث ينتقد المسح ولا تنتقد الطهارة، تمام. طب المسألة الثانية، ها اذا انتهت مدة المسح وليس احدث لم يحدث، فهذا نقول ينتقد المسح لكن لا ينتقد الطهارة. طيب ننظر ترجيح الشيخ، هذا ماشي خليك فاكرها نقولها بعد المدة المعنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى خامسا انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ فأجاب للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي. الأول يجب استئناف الوضوء، الثاني يكفيه غسل القدمين، والثالث لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله قلت وهذا القول الثالث أقواها
صحيح،
وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا. فقال رحمه الله وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود. قلت وحكاه الشعراني في الميزان عن الإمام مالك، وحكى النووي عنه غيره، فليحقق وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام التيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة تبعا لابن حزم، وذكر هذا في القائلين به وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى، ثم قال وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه. وقول رسول الله صلى الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث، فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر، وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق.
نعم، وما رجحه الشيخ الألباني هو الراجح في هذه المسألة. يبقى الشيخ الألباني ذكر عدة مسائل خمسة، المسح عن علين وقد خلفناه في النتيجة. فالشيخ خيار مسح عليه المجردين، وقلنا بأن الصحيحة وهو مذهب الإمام الأربعة والبخاري وكذا أنه لا يمسح على عليه مجردين إلا إذا كان لابسا معهما الجوربين. طيب يبقى احنا خلفنا شيخ في المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسح الخف أو الجورب المخرق جوز الشيخ ذلك ونحن معه إذا كان الخرق معهودا. طيب خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ الشيخ رجح أنه لا ينقض الوضوء ونحن معه. متى تبدأ مدة المسح؟ الشيخ رجح أنها تبدأ من المسح بعد الحدث ونحن معه. طيب متى انتهى مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ الشيخ قال لا ينقض الوضوء ونحن معه. إذا نحن مع الشيخ في أربعة ولسنا مع الشيخ فين؟ في واحدة. لكن هنا ملاحظة، الشيخ ما يذهب حتى في المسائل الشاذة ما يذهب فيها إلا معتمد على آثار وبعض أقوال أهل العلم أو كذا، لكن يكون فهم الشيخ فيها هو الفهم الذي مخالف للمتقدمين. إنما الشيخ ما يذهب تقليد أصل، ما فيش مسألة موجودة لا تقول بقى زيادة على 11 ركعة ولا مثلا المحرم إذا كان يوم العيد إذا لم يطف وقد أمسى فإنه يعود محرما حتى لو تحلل. المسائل كل والاعتكاف في المساجد الثلاثة، جميع المسائل احنا بنقول ان الشيخ خالف فيها هذه المسائل المشهورة عن الخلاف فيها، ان هذه المسائل ما يذهب الشيخ فيها الى رأي مجرد ولا كلام عار عن الاثار. طيب يبقى نسألكم كده، المسح على النعلين ما الذي رجحه الشيخ وما هو الرجح في المسألة؟ ها قول يا فراج. على النعلين المجردين. طب والراجح خلاف ذلك، واما وتحمل الاثار على ايه؟ على ان يكون معنى النعلين جوربان. طيب المساله الثانيه، مسح الخف او الجورب المخرق، ها ما الذي رجح الشيخ؟ ها اجهزه نحن معه. طيب خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء ام لا؟ ما الذي رجح الشيخ؟ تفضل. لا ينقض الوضوء، تمام. متى تبدأ مدة المسح؟ ها نعم، ما الذي رجحه الشيخ؟ مش بعد الحدث تقصد؟ ها المسح بعد الحدث، تمام. طب انتهى مدة المسح هل ينقض الوضوء؟ طيب احنا ذكرنا مسألتين فيهما التفريق بين نقض الوضوء ونقض المسح، ما هما؟ أبو سلمان خلعنا عليه من غير إحداث، هذا ينقض المسح ولا ينقض الطهارة. المسألة الثانية الخفين، يعني خلع الخفين أو الجوربين ليس أن علينا، ها انتهاء المدة ينقض المسح ولا ينقض الطهارة. ايه الطهارة لا تنتقد بحلف المسح الا بنقض الطهارة، خروج الحدث خروج. طيب
احسن عليكم، البعض بيسأل بيقول اذا كان الجورب رقيقا تظهر قدمين منه فهل يجوز المسح عليه وما دليل جواز المسح عليه اذا جاز؟
اما بالنسبة للمسح على الجوربين الرقيقين، الرقيقين بعض العلماء بيحدد الرقيقين بأنهما لا يكون في معنى الخفين، يعني يقول لك بقى يكون من جلد، يكون مبطن بجلد، يكون سميك جدا، يكون كذا. ليه؟ لأن ورد المسح على الخفين يبقى لابد أن يكون الجوربان في معنى الخفين، وضعوا شروطا لا دليل عليها في ذلك، وإنما الوارد هو مطلق المسح على الجوربين. لكن إذا كان الجوربان رقيقين لدرجة أنهما يظهران لون البشرة فإن ذلك في حكم المكشوف لا في حكم المستور، فلذلك الحكم المكشوف لا في حكم المستور. أما إذا كان الجوربان لا يظهران لون البشرة كالجوارب العادية اللي احنا بنلبسها دي، يعني الغالب هي رقيقة لكن لا تظهر لون البشرة، فيمسح عليهما ولا يلزم أن تكون في معنى الخفين في 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 صفة الخفين من جلد وكذا، أو أنهما يبطنان بجلد أو غير ذلك، فسواء كان من قطن أو كان من كتان أو كان من أي شيء فيمسح عليهما. نعم، ليه؟ لأن ورد مسح الجوربين ولم يضع الشارع شيئا في ذلك. لكن لو كان رقيقين بحيث يظهران فإنهما في حكم ماذا؟ المكشوف. والدليل على ذلك أيضا من أن العلماء قالوا لو كان يلبس ثيابا، الثياب هذه رقيقة بحيث تظهر لون البشرة فأظهرت الفخذين وكذا لون الفخذين، فهذا إيه؟ لا تصح الصلاة معه. ولهذا الفتاوى اللجنة الدائمة يقول يجب أن يكون الجورب صفيقا لا يشف ما تحته، ده الحد اهو. تمام. فقالوا في الثياب إذا لبسها الإنسان وصلي لو كانت رقيقة بحيث تشف ما تحته وتظهر لون البشرة فهذا إيه؟ يبطل الصلاة. ليه؟ لأنه في حكم المكشوف. إنما إذا كانت الثياب رقيقة تحدد السروال القصير اللي تحته وكذا لكن لا تظهر لون البشرة فهذه الصلاة في ذلك إيه؟ في ذلك صحيحة. نعم. ولهذا ورد أنه يقول وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجوربي وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود. نعم، تقول إيه؟ إذا كان لابسا جوربين، إذا كان لابسا جوربين. طبعا في الأول قبل ما انطلق هذه المسألة، في طبعا الفقهاء كثير من أهل العلم يشترط أن يكون صفيقا. إحنا بقى نقول الصفيق وما ورد عن علم الرقيق لا خلاف، إذا أخرجنا ماذا؟ الرقيق رقة يظهر لون البشر، فيكون المقصود من قول العلماء أن يكون صفيقا أي أنه لا يشف ما تحته، أي أنه لا يشف ما تحته. نعم. إذا لبس خفين، إذا لبس خفين أو لبس جوربين ومسح على الأول ثم لبس الثاني ثم مسح على الثاني، فهل المعتبر في المدة المسح على الأول أو الثاني؟ ده سؤالك. نقول لبس الثاني فيه تفصيل، لبس الثاني قبل الحدث يبقى الحكم للثاني، يعني لبس الثاني قبل حدث، الأول لبس الأول ومسح من غير حدث ثم أو أو أو, أو ما مسح لبس الثاني بعده بساعة ومسح، فيكون الحكم للثاني ما في مشكلة. طيب الحالة الثانية أن هو يلبس الأول ثم يمسح عليه أيضا قبل حدث ثم الثاني يلبسه، فأيضا الحكم يكون للثاني. طيب مسح الأول بعد حدث ثم مسح على الثاني، فالحكم للأول، الحكم يكون الأول اللي هو لبس بعد إيه؟ بعد هذا، فيكون الحكم الأول. يعني الثاني لبسه مثلا بعد في نصف النهار ومسح، ما نقول تبدأ المدة من هذا طالما أنه مسح على الأول بعد الحدث. يبقى نفرق بين لبس الثاني على الأول بعد حدث ومسح على الأول أو قبل حدث ومسح. لو قبل الحدث فالحكم للثاني، لو بعد الحدث ومسح على الأول ثم لبس الثاني بعد الحدث ومسح فالحكم يكون ماذا؟ للأول. فنعم، لو خلع الثاني هذا، لو خلع الثاني موجود الأول فلا تنتقد، لا ينتقد المسح، لأنها يعني يكون حكمه حكم الواحد، مثل ما يكون واحد مثلا عنده شيء مبطل من الداخل والخارج فيكون لي طلبا ما مسح وبقي على رجله يمسح. طيب بهذا نكون قد ها لو ايه يمسح الثاني، بس يكون الحكم الأول بالمدة، يكون الأول طالما أنه لبس الثاني بعد الحدث والمسح من الأول. نعم ما هو أدخل بس بطهارة مسح ما في مشكلة. نعم في إيه يعني مسح ومع الخفية بعد الحدث ثم خلع واحدة وترك الأخرى يبقى خلع يبقى هنا يبطل المسح ويبطل الطهارة. نعم اغتسل بالجور من جنابة ولا اغتسل التبرد؟
لو اغتسل بالجور مثلا كان عمل فالحق وام
نزل الجنابة تنقض المسح.
لا لو اغتسل بالجور
استنى بس واحدة واحدة. الجنابة تنقض المسح كما جاء في حديث صفوان من الجنابة ولكن من بول وغائط ونوم يعني من بول وغائط ونوم يمسح ما في مشكلة ولا إنما إذا أصابته جنابة فإنه إيه فإنه ينتقد مسحه لابد من تعميم البدن. فالأخ محمد المخترع زي أحمد المخترع كده قاعدين فاضيين وقاعدين أمد فمحمد المخترع قال إيه بقى قال إن هو اغتسل ولابس الإيه الجوربين. طب اغتسل ولابس الجوربين ومسح ولا اغتسل ولابس الجوربين وغمر الماء الجوربين حتى غمر بحيث إنه إيه ما هو أنت فلاح ولا فلاح غمر بحيث إن الرجل وصلها إيه الماء كاولا كما تسيبها هنا ما فيش حكم لإيه للجور يعمل ايه بقى ما ينفعش ليه لما هو لابس الان متى مع وجود حدث لابس الان مع وجود حدث ما ادخلش قدميه طاهرتين الى الجوربين ما ادخلش ليه لانهما داخلان مع الحدث يبقى قبل الحدث ما ضش يا فلاح ما فيش فلاح اه ما هو كده الفلاحين نصحيين نعم الفلاحين نصحيين ولذا قاعدة الفلاح تنفع جدا في العلم اه والله والله الفلاح الحاذق ينتفع بهذا في مساكن العلم هتقول بقى ازاي دي معروفة كده يعني صبرك على الدعوة صبرك على كده وخبك مأخوذ من صبرك على تمام معرفة انتقاء محل الخلاف وكذا زي انتقائك ايه المكان المرتفع في الارض لما كنت الساعة 2 بالليل بتروي ارضك والجو مظلم ما معك اي نوم طب الارض اتروت ولا ما اتروتش خدت كلها ولا ما خدتش انت ممكن تروح اخر الارض تحط رجلك تلاقيك في بحر بس جزء كبير من الارض ما خدش مي تعمل ايه تكون انت فلاح بقى معلم اعلى مكان في الارض يبقى ما تنزل الساعة 2 بالليل او 3 بالليل عايز تضمن الارض كلها وصلها المية تيجي على ايه اعلى مكان تروح وصلوا مية يبقى معناه ان الادنى من باب ايه من باب اولى كمان ايضا تاخد ان التعب لا يلتفت اليه اذا كان انسان يريد ان يصل الى مراده فالتعب تعب ساعة ثم تستريح ايه بعد ذلك اما اذا رأيت انت التعب وعدمه ورأيت المشقة وفترقت الشيء لن تحصل ايه لن تحصل مرادك. نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.